الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، عندك يا جمال، جمال باقايا، ماذا يقول المصلي بعد أن يفرغ من صلاة التراويح؟ عندك يا جمال، ها ماذا يقول؟ اسمع صوتك. ثلاثا، والثالثة ها؟ لا، الثالثة يقول سبحان الملك القدوس ولكن يمد بها صوته، فيقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، في الثالثة سبحان الملك القدوس، ولا يقولها بصوت جماعي، إن هذا من البدع، وإنما كل واحد يقولها في نفسه، ولا بأس أن يسمع غيره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سمع وهو يقول هذه الكلمات الثلاث. نعم، لا، هذا إنما رب الملائكة والروح، إنما هي من أذكار الركوع وليس لها علاقة بالانتهاء من أذكار التراويح. قال رحمه الله تعالى: باب من اعترف على نفسه بالزنا. عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. وفي رواية عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. في هذا الحديث فيه أن الزاني إذا أقر فإن إقراره معتبر شرعا، لكن لا بد من أمرين. الأمر الأول أن يتأكد من صحة عقله، فلو كان مجنونا أو به حالة نفسية أو بغير وعي فإن هذا لا يقام عليه الحد بلا خلاف بين أهل العلم. الأمر الثاني أن يكون قد صرح بالزنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في بعض الروايات التي سيأتي ذكرها قد استفسر منه، قال: لعلك قبلت، لعلك، وكل ذلك حتى يبين للرجل أن مفهوم الزنا لا بد أن يكون واضحا وصريحا. وقلنا أن العلماء يعبرون تعبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يقام عليه الحد حتى يكون الميل في المكحولة، ولذلك جاءت في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر لفظا صريحا في الزنا حتى يعرف الرجل أنه ثمة فرق بين الضم والتقبيل وبين إدخال الذكر، فإن إدخال الذكر يترتب عليه حد، إما جلد 100 وإما رجم على حسب الرجل. أما الضم والتقبيل فعليه بالتعزير وليس يقام عليه الحد. وهل هناك دليل على ذلك عندك يا أبا محمد مراد كرامة على من ضم وقبل امرأة أجنبية وليست زوجة له، فعليه التعزير أم عليه الحد؟ أيوة، كلمة أجنبية أي لا تحل له، ليس أجنبية بمعنى روسية ولا ألمانية ولا بريطانية، لا، وإنما أجنبية أي لا تحل له. هات يا أبا محمد. نعم، تعزير، ما الدليل؟ ها؟ لا، هناك دليل جاء وأثر عن الصحابة. أين خالد باكوبا أبو عبد الله موجود؟ نعم، ها طيب عبد الله أبا محمد عبد الله بن دويس، هات. عن علي قد صح عنه في سنن أبي داود: وجد رجل وامرأة على لحاف واحد فعزرهم، اكتفى بالتعزير ولم يقم عليهم حد الزنا. فقلنا أن من اعترف ينظر إلى هذا الأمر، وسيأتي في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستبين منه ويستفهم هل عملت كذا وهل عملت كذا. وقلنا أن هناك لفظة صريحة للغاية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن ألفاظ أبيك جنون، من ألفاظه أبيك جنون. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتعجل في الحكم، وإنما كان يتأنى حتى ينظر الإنسان إلى نفسه جيدا ما يقول ويعي، لأن هذا الأمر خطير للغاية يترتب عليه إزهاق نفسه. ولهذا من أهل العلم من قال الأفضل للإنسان أن يستر نفسه، فلو أن رجلا زنى وكانت تطبق الحدود الشرعية فالأولى أن يستر نفسه بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن من المعاصي ما تكون في حق النفس ويحتاج منها التوبة ويقام عليها الحد، ومن المعاصي ما تكون تعد في حق الغير. فلو أن رجلا قتل رجلا فإنه لا يكتفى بتوبته، فلا بد أن يقام عليه الحد، لا بد أن يقام عليه الحد. لكن لو زنى قال بعض أهل العلم الأفضل له أن يستر نفسه بالتوبة والاستغفار، ولو أحب أن يطهر نفسه كما فعل ماعز وكما عملت الغامدية كما سيأتي فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة أحب الستر للمسلمين، منها قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا أكمل يا أبا الزبير. ها؟ كل أمتي معافى إلا الجاهرين. نعم. فبالنسبة للمسلم الأولى أن يستر نفسه إلا إذا أحب وشعر بالذنب وما طابت نفسه، فلو أن يذهب إلى الحاكم ويقول له هذا الأمر. والله لو طبقنا أحكام الله وطبقنا شرع الله سبحانه وتعالى لارتاح الناس. أما أنه السارق يدخل إلى قسم الشرطة من الباب ويخرج من باب آخر، أو أنه يدخل لمدة أيام ثم يخرج، بل ربما معزز مكرم. فهذا مما جرأ كثير من السرق على التمادي في السرقة، لو قطعت يده فاعتبر من اعتبر. الزاني يؤخذ بعد صلاة الجمعة في الساحة فيجلد، كان ثيبا محصنا فإنه يدفن إلى نصفه ثم يرجم حتى يكون عبرة لمن اعتبر. بقي مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي لو أن الرجل قد كان على يعني عزم أنه يعترف، فهل لا بد من القاضي، من الحاكم، من رئيس الدولة، ممن يتولى هذا الشأن، أن يأخذ منه 4 إقرارات أم إقرار واعتراف واحد كاف؟ من أهل العلم من يقول لا بد من 4 إقرارات واعترافات، يعترف المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كهذا الحديث، قال حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، 4 مرات يقول أنا زنيت أنا زنيت أنا زنيت. فبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه الحد، وهذا القول قال به الحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى وأحمد وكثير من الحنابلة، استدلوا بهذا الحديث الذي هو في الصحيحين، إضافة استدلوا إلى حديث في سنن أبي داود من حديث نعيم بن هزال أو بن هازل، نعيم بن هازل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز، وهي رواية، قال لماعز قد أقررت 4 فبمن، يعني اعتمد كلامه على 4، ثم قال فبمن، يعني بمن زنيت، ثم بعد ذلك رجمه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث لا يصح، جاء من طريق هشام بن سعد. وهناك قول آخر وهو قول الجمهور، فالجمهور ذهبوا أنه اعتراف واحد منه كاف، واستدلوا بقصة العسيف، العسيف معناها الأجير، الذي زنى بامرأة صاحب المال، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، القصة في الصحيحين، قال اغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، أي المرأة. فاعتمد النبي عليه الصلاة والسلام على اعتراف واحد. أيضا مما استدلوا، استدلوا بكلام عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه قال كما تقدم معنا أمس أنه بالاعتراف أو الحبل أو البينة، فما جعل 4 اعترافات ولا إقرارات، وإنما اعتراف واحد. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لو اعترف مرة واحدة فإن اعترافه يكون كافيا. وفي هذا الحديث أيضا نستفيد أن الرجل الذي أراد أن يطهر نفسه ربما ما قوي على حد الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يفهم منه أن الرجل تراجع عن الحد، لا، وإنما ربما ما يطيق الإنسان بعض الأمور، فلذلك حدد له بحفرة يوضع فيها حتى يحصر، لأن ماعزا كان يرمى فما استطاع جرى، وحتى حصروه في مكان ثم رموه حتى قتلوا. قد يقول قائل ما هذه البشاعة كما يقول بعض الذين هم بعيدون عن معرفة الأحكام الشرعية، فيقول يرمي الرجل الرجل في رأسه حتى يقتله بالحجارة، فيقال نعم، لأن الزنا أمره خطير للغاية، فإنه يترتب عليه ضياع الأنساب، ويترتب عليه أيضا اختلاط الأولاد، ويترتب عليه أيضا ضياع الميراث وأمور كثيرة. لذلك يقال إن الزنا أمره خطير للغاية، فلا بد أن يستأصل. كما أن حد اللواط أنه يرمى من مكان شاهق، يرمى من مكان شاهق لأنها نبتة خبيثة في المجتمع، فلا بد أن تزال. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يشترط أن الحاكم أو القاضي يشهد الرجم أو الحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا به فارجموه، فاكتفى ببعضهم. قال عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك ابن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل، يعني قصير وبه عضلات، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك، قال لا والله إنه قد زنى الآخر. قال فرجمه، ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة أو الكثبة، أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. نبيب كنبيب التيس، أي عند أن يصيح التيس في أثناء السفاد، أثناء أن يأتي البهيمة الأخرى، يعني الذكر يأتي الأنثى فله صوت. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بما يفعله الحيوانات، وهذا من باب فقط التمثيل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسماء لعل أحدكم إذا لقي صاحبه يخبره بما يفعل بزوجته، ولعل إحداكن تخبر بما فعل بها زوجها. فقامت أسماء قالت إنهم يقولون وإنهن لا يقلن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثلكم كمثل شيطان لقي شيطانه فواقعها في قارعة الطريق. هذا من باب التنفير لهذا الأمر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن نذهب نغزو في سبيل الله، وذا يتخلف وزد على هذا الأمر أنه يعمل كما تعمل البهائم، وتعرفون أن البهائم لا تتحرى الحلال من الحرام لأنها بهائم، فشبهوا بهذا التشبيه. أما الكثبة فهو قليل اللبن، أي كناية على المني، فإنه يكون له كصوت التيس، ثم بعد ذلك يضع منيه في مكان محرم، وهذا عليه وزر وليس عليه أجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر. من صحابي هذا الحديث يا أبا حمزة؟ أنت بين خيارين، إما أن تذكر لي من صحابي الحديث أو تذكر لي أول لفظ الحديث حتى أعرف أنك قد عرفت الحديث، ولا تقول لي أبو هريرة في مسند الإمام أحمد. هات، أنت بين خيارين، هذا أول الحديث. نعم، عند من؟ أبا أسامة عبد العزيز بن عمان. ها؟ طيب ما أول الحديث؟ نعم يا أبا عبد الله. لا. نعم يا أبا حمزة. إن أمره كل خير ليس ذاك. أين هو؟ ما في أبدا، لا من بعيد ولا من قريب. أين راجح الكلبي؟ أبو حمزة. نعم. حسن الفضلي أبا فارس. طيب تأتولي بالنص. هات لا هات أيوة إن بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة فمن صحابيه؟ نعم ولعله لا لا يا أبا محمد أتي أبا حديث أبي ذر حديث أبي ذر الغفاري قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. طيب نكتفي له هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. نعم. قال ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ الأولى أنه يضعه على فخذه أو يضعه على يديه أو يضعه على كرسي، لأن هذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن ما يصل إلى درجة أنه أهان القرآن أو شيء من هذا القبيل كما يعتقد العوام، لا. فإن كان ولا بد فيضعه على الأرض فيضعه مركوزا وليس منبطحا، هذا أفضل وأحسن. وإلا الأفضل كما قلنا يضعه في الرف أو على كرسي، وهذا من تعظيم شعائر الله. ما حكم مس المصحف بغير وضوء؟ جائز، والأولى أن يمسه على وضوء ويذكر الله على وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أما من جهة الجواز فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وجاء في رواية أخرى في كل أحيانه. بقي تنبيه على الضوضاء والإزعاج الذي بعد الدرس، فهذه معاناة صحيح نعاني بعد كل درس إزعاج شديد، فأرجو إذا كان هناك أخ من الإخوة يقرأ أو يصلي فلا تزعجوه، إنما المساجد وضعت للعبادة ولقراءة القرآن وللدعاء ولغيرها من أنواع العبادات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم وهيشات الأسواق. أبا عبد الله أبا أيوب من صحابي هذا الحديث؟ إياكم وهيشات الأسواق، ومن أخرجه؟ محمد بن عفير. أين مهنأ أبو سالم؟ نعم إياكم وهيشات الأسواق يا أبا مصطفى، من صحابيه ومن رواه؟ أحسنت بهذا القدر منك. نعم هو في بعض الأحيان هناك قرائن، مثل ما حدث للقاضي إياس، فإنه ادعى رجل وقال إنه باع لي جارية خفيفة العقل أو بهذا المعنى، فقال اعتني بها وهي تمشي طبيعي، فقال لها أي رجليك أطول؟ قالت هذه. ثم قال لها أتذكرين اليوم الذي ولدت فيه؟ قالت نعم، فإن أمي كانت منزعجة وذكرت أوصافا، فقال ردها فإنه بيع كافر. فهناك قرائن، وفي بعض الأحيان في من يشهد أن الرجل مجنون، في من يشهد على ذلك. نعم لا بأس، هي مسألة خلافية، وأكثر أهل العلم على عدم الجواز، والصحيح جائز، وبه قال مالك وجماعة من أهل العلم. وأما حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله ما لم يكن جنبا، فقد جاء من طريق عبد الله بن سلام بن سلم المرادي وهو ضعيف. وأما حديث لا حل المسجد لحاد ولا الجنب جاء من طريق جسر بن دجاجة وهي فيها عجائب كما قال. نعم لا خلاص ما دام قد يحفر له، لكن يشد على المرأة يشد عليها، المرأة يشد عليها. نعم لا ننصح بالذهاب إلى باعة الذهب، ويوزنون ولا يفتون، لأن باعة الذهب في رمضان ينقلبون كبعض الأطباء والطبيبات، فينقلبون إلى مسألة الفتوى. المرأة الطبيبة تأتي عندها امرأة ونزل منها دم، قال خلاص ما عليك الصلاة، هذا ليس مجالها. لا، تسأل أولا يأخذ الذهب ويقول له زنه لي، فيزنه، فيقول له هذه الفصوص ابعد وزنها، فيبعد وزنها، ثم بعد ذلك يخرج يعني الثمن. والطريقة الأسهل أنك تثمنه وتقسمه على 40، يعني طلع مثلا معك 250,000، فتكتب على الآلة الحاسبة 250,000 قسمة 40 الناتج هو الذي تزكي. بقي سؤال، وهذا الآن أسأل عنه كثيرا في هذه الأيام، وهي طبعا قضية الذهب الملبوس وغير الملبوس فيه زكاة، لكن السؤال أن بعض أصحاب المحلات والدكاكين يكون هناك زبائن من النوع الذي يسحب ولا يعطي شيئا أو مماطل، فيقول صاحب الدكان صاحب البقالة أنا سأضرب عصفورين بحجر، منها زكاة ومنها أبعد هذا الدين عن صاحب الذي ما سيعطين، فهل هذه الطريقة جائزة أم لا؟ عندك يا أبا عبد الله عمر البوري. طيب، عند من مريد صاحب دكان نعم، عند من أتي أبا محمد؟ طيب خلاص، أبعدنا الوصف أنه يكون صاحب دكان. نعم نجيب، لا يجوز. إيش الدليل؟ لا، لابد من دليل. علي بن دغار أبا صهيب. نعم يا أبا عمار، الدليل. طيب هات يا أبا عمار. لا، أنت سحبت مني، أنا صاحب بقالة، وسجل وسجل وشوف أنك ما ترد إلا بعد تعب، فقلت خلاص الزكاة عروض تجارة أسقط منها، أسدد لك منها. نعم يا أبا عبد الرحمن. طيب، هو واحد مديون غارم، غارم ولا لا؟ كيف غارم؟ يا جماعة عليه دين، أنا سحبت منك، أنت صاحب بقالة، سحبت منك راشن ب20,000، وتعرف أن أنا ما أسدد لك، فقص من هذا من أجل أن أتخلص. نعم يا بحنجة، أريها السهى وترين القمر، أين؟ ما لها علاقة أبدا. في دليل على هذا، واستدل به عالمان جليلان، وهو الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، قالوا الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، قالوا الزكاة يشترط فيها أخذ وعطاء، هذا لا في أخذ ولا في عطاء، ثم كما قال بعض الأخوة المال ما زال ماله يدور عليه، ولا بد من الزكاة إخراج المال، فبعضهم ربما يريد أن يختصرها كما يعمل. ويسأل بعضهم من أصحاب عروض تجارة، قال أنا عندي عروض تجارة ثياب، فأريد أن أخرج الزكاة ثياب، وهذا كله لأن ثيابه ربما بعض الثياب ما مشت معه طول السنة، فيريد أن يخرج منها، فعلى المزكي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يتحايل، فهذه فريضة الله في كل سنة تأتي مرة. بهذا القدر نكتفي.